مسرور جدا أن أكون معكم مرة أخرى في هذا الوقت أصدقائي. صلاتي أن يحمل إلينا لقاء اليوم كل فائدة روحية وبركة. سنواصل تأملاتنا في الفصل التاسع من رسالة بولس إلى المؤمنين في روميا، وهذه الرسالة مشبعة بالحق الإلهي في عالم علت فيه أصوات الظلم والخداع. يا ليتنا نفتح آذان قلوبنا لهذا الصوت فنسعد، ولاسم إلهنا كل الحمد على الدوام. إذن كنا قد ابتدأنا المرة الماضية قسما جديدا في رسالة روميا من الفصل التاسع وحتى الحادي عشر، حيث قال لنا الرسول بأن الله لم ينتهي من التعامل مع هذا الشعب صلب الرقبة الذي ابتعد عن مشيئة الله، ويؤكد بولس أن الله يدعو الآن شعبا لاسمه هو الكنيسة، ويبدو وأن الله سيعود يتعامل مرة أخرى مع الشعب القديم ومع الأمم أيضا. هذا الأمر سيتم في المستقبل ولا يخص الكنيسة أبدا. كتب بولس هذا المقطع في الوقت الذي كان فيه متهما بالعداء لشعبه اليهودي، ولكننا نرى هنا أنه يظهر محبة لأبناء جنسه واستعدادا للتضحية بأي شيء حتى يتعرفوا إلى المسيح. ويعرف لنا بولس من هو الشعب العبراني القديم بثمان ميزات: لهم التبني لأنهم أول شعب عرف الله، ولهم المجد حيث كانوا يتمتعون بحضور الله المرئي على هيئة سحابة المجد، كما ولهم العهود بشكل عام، عهود العهد القديم كما أعطي الناموس لهم، ولهم العبادة، كانوا مملكة كهنة، ولهم أيضا المواعيد لا سيما المواعيد بالبركة في الأرض. ثم لهم الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومن اليهود أتى المسيح حسب الجسد. وبالرغم من كل هذه البركات التي كانت للشعب القديم، إلا أنه أخفق وفشل، ولكن فشله لا يبطل أمانة الله أبدا. نواصل تأملاتنا في الفصل التاسع من رسالة روميا، حيث يتابع بولس حديثه عن الشعب العبراني القديم. نقرأ من هذا الفصل من الآية السادسة وحتى الثالثة عشرة:
ولكن ليس هكذا حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو.
شكرا يا ميسون. لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ما الذي يرمي إليه بولس هنا؟ ليس كل اليهود المولودين يهودا مولودين الولادة الجديدة وأبناء روحيين لله. وسيجري بولس الآن مفارقة بين نسل يعقوب الطبيعي وبين النسل الروحي البقية التقية، وهذا التمييز يخص الشعب العبراني دون سواه. ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، يقول بولس، بل بإسحاق يدعى لك نسل. وهذا يعني أنه ليس كل أولاد إبراهيم مشمولين بالوعد، إسحاق فقط هو ابن الموعد. تذكر أن اليهود قالوا للمسيح مرة: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. ترى إذن أن الرب أوضح لهم أنهم وإن كانوا حسب الجسد أولاد إبراهيم ولكن لكونهم غير مولودين من الله ولادة جديدة روحية، لذلك هم أولاد إبليس عملياً. أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلاً. أولاد الموعد هم الذين ولدوا من الله الولادة الثانية الروحية وصاروا أولاد الله. هؤلاء هم اليهود الذين قبلوا المسيح مخلصاً لهم. لوقا الطبيب قال في سفر الأعمال عن اليهود الذين آمنوا ما يلي: فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب، وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، وهم جميعا غيرون للناموس. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. إسحاق هو الذي تمتع بالموعد لأن الله أراد ذلك، ولم يكن شيء في إسحاق يستدعي الله أن يختاره. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا. يتابع الرسول في حديثه عن اختيار الله بحسب سلطانه المطلق مستخدما مثال يعقوب وعيسو، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير. لقد اختار الله يعقوب دون عيسو قبل أن يولد الاثنان أو يصدر منهما خير أو شر، لأن الله يختار حسب قصده ومشيئته هو، وليس حسب الأعمال الظاهرة في البشر. والفكرة هنا أن نسل إبراهيم الجسدي رفض كلمة الله، ولكن هذا لا يلغي مقاصد الله في اختياره، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. هذا اقتباس من سفر ملاخي، ولم تبرز العبارة إلا بعد أن عاش كل من الأخوين حياته وخرج من كل منهما أمة، وكان هذا بعد 2000 سنة. سأل طالب أحد أساتذته في كلية اللاهوت قائلا: لدي مشكلة في فهم هذه الآية، كيف يمكن لله أن يكره عيسو؟ فأجابه الأستاذ: أنا أيضا لدي مشكلة في فهم هذه الآية، إذ لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لله أن يحب يعقوب. من السهل أن نرى لماذا رفض الله عيسو، حيث عاش حياة شرسة بعيدة عن الله وكان مليئا بالكبرياء، ولكننا لا نفهم لماذا اختار يعقوب وقد كان مصدر ألم لله. الكتاب يخبرنا بأن الله اختار حسب مقاصده المطلقة، ومن الجدير بالذكر أن الله هنا يتحدث عن أمة وليس عن أفراد، وهذا مهم جدا للفهم. وبما أن اختيار الله للعبرانيين لا يعتمد على شيء في ذواتهم، كذلك فإن عصيانهم لا يلغي مقاصد الله في الاختيار. الله أمين حتى ولو كان الشعب غير أمين. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من الآية 14 وحتى 24 من الفصل 9 من رسالة رومية.
فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذن ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط، بل من الأمم أيضا.
الإنسان الطبيعي يحب أن يتمرد على سيادة الله، وإذا ترك القرار لله في مجال ما يستنتج الإنسان فورا أنه ظلم. عجيب أمر البشر، يصفقون لظلم البشر ويتمردون على عدالة الله الذي لا ظلم فيه أبدا. صحيح أننا لا نستطيع أن نعرف بالتحديد طريقة معاملات الله معنا، فهو الله ونحن بشر، إلا أننا نستطيع أن نثق بأنه عادل كل العدل. وهكذا يبقى الاختيار والإرادة الحرة أمرين لا يتنافيان البتة مع عدالة الله. صديقي، بصراحة العالم عالمه، والهواء الذي تتنفسه ملكه، وهو يستطيع أن يأخذني من هذه الحياة الآن لو شاء، ولا يمكنني أن أعترض، بل أنحني طوعا لخالق وفادية، عالما أنه دائما يختار الأفضل لي. وإذا لم يعجبنا الأمر، لربما يجدر بنا أن نخترع لأنفسنا عالما آخر نعيش فيه كما يحلو لنا. أما إذا كنا نحيا هنا، فعلينا أن نلعب حسب قوانين صاحب اللعبة. يا ليتنا نحني الرؤوس أمامه الليلة قائلين له: ليس فيك ظلم. لأنه يقول لموسى، يتابع بولس: إني أرحم من أرحم، وأترأف على من أترأف. قال الله هذا الكلام لموسى وهو على الجبل عندما عبد الشعب العجل الذهبي وتركوا الله. ومع أن الموقف كان للدينونة، إلا أن الله أعلن الرحمة والرأفة حتى في وقت الناموس. والرحمة هنا تنبع من الله وتسبغ بسلطان الله، وليس لأي شيء في الإنسان. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. رحمة الله لا تسبغ اعترافا بإرادة الإنسان، بل لأن الله هو الله وله السلطان المطلق في الدينونة وفي الرحمة. ولو لم يختر الله أناسا للرحمة لما رحم واحد، ولكنه أيضا لم يعين أحدا للدينونة كما سبق وأشرنا. ولكن الإنسان هو الذي يقسي قلبه بعد أن يعطيه الله فرصا عديدة للتوبة، وإذ يشهر العناد والقسوة يتركه الله للدينونة، لأن هذا من سلطانه. وقد ذكر الرسول هذا المبدأ هنا ليبين أن لله السلطان المطلق أن يدعو الأمم ويرحمهم كما دعا الشعب القديم أيضا. بعد ذلك يرجع بنا بولس إلى سفر الخروج مستخدما مثال فرعون، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. بالنسبة لله، موسى وفرعون كلاهما خاطئ، ومع ذلك فقد خلص موسى وهلك فرعون. لم يخلص الله موسى لأنه كان أفضل من فرعون، فقد كان خاطئا وقاتلا ومعاندا، لكن الله خلص موسى بسبب سلطانه المطلق ورحمته، كما أنه لم يرسل فرعون إلى الجحيم تعسفا. بل كم من الفرص جاءت لهذا الحاكم أن يتعرف إلى الله من خلال الشعب القديم وتعاملات الله، ولكنه تقصى ورفض وحكم على نفسه بالهلاك. وعندما نقرأ أن الله قس قلب فرعون، فهذا يعني أنه أجبره أن يفعل ما في قلبه، ولم يكن في قلبه إلا القسوة. صديقي، أنت الذي تصنع القرار في حياتك، فلا تلوم الله أرجوك. الله قدوس ويجب أن يعاقب الخطية، وهو في نفس الوقت محب يريد خلاص الخطاة. فإذا خلص الله الجميع فهو ينكر قداسته، وإذا أهلك الجميع فهو ينكر محبته. والحل لهذه المعضلة هو الاختيار الإلهي حسب سلطانه المطلق ونعمته. أنا أعرف أن عقولنا البشرية لا تستوعب الأمر ولا تريد أن تقبله، ولكنه الله يا أخي، وهو أعلم بكل شيء. ستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ هذا هو المنطق البشري.
إذا كان الله قد قسى قلب فرعون، فلماذا يلوم فرعون؟ ألم يكن هذا يتمم مقاصد الله؟ وكأن الإنسان يقول: أنا أريد أن أخلص، ولكن ما العمل إذا كان الله يريد أن يهلكني، وأنا لا أقدر أن أقاوم مشيئته؟ ويجيب بولس: بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ الله هو الخزاف ونحن الطين، وهكذا فإن الله أحكم منا، وما نحن إلا جهلاء إذا كنا نعترض على مشيئته. الطين ميت وسلبي بين يدي الخزاف، أما نحن فلنا عواطف وشخصية وإرادة حرة. ولكن يا أخي وصديقي، يبقى الله هو صاحب القرار الأخير إذا كان الإنسان موسى أو فرعون، أي إذا خلص أو هلك. لا موسى ولا فرعون ولا أي مخلوق آخر يستطيع أن يختار والديه أو شكله أو بلدة أصله أو تاريخ ولادته، فهذه كلها بين يدي الله، أليس كذلك؟ هل نعترض على هذا؟ ولكن هذا لا يعفينا من المسؤولية، فكما قلت كانت لفرعون فرص كثيرة أن يتعرف إلى الله ويؤمن به، ولكنه آثر التمرد. صديقي، هذا يدعونا أن نأخذ مركزنا الصحيح أمام الله، وأن نحني الرأس إجلالا وطاعة لمشيئته العظيمة. فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. لاحظ أن الله احتمل آنية الغضب كفرعون، ولم يكن يتمتع برؤيته يعاند ويقاوم. وعبارة آنية معينة للهلاك لا تعني أن الله جعل فرعون آنية هلاك وأهلكه تعسفا، فالفعل أصلا باليونانية هو آنية هيأت نفسها للهلاك. صديقي، الله يهيئ الناس للمجد، صنع الإنسان مستقيما، لكن الناس هم الذين يهيئون لأنفسهم الدينونة. ومع ذلك فقد احتمل الله بأنا وأعطى الناس فرصا كثيرة للرجوع كما فعل مع فرعون. في موسى والشعب القديم أظهر الله رحمته وغنى مجده، وفي فرعون ومصر أظهر قوته وغضبه. وبما أن كلا الطرفين لا يستحقان أي رحمة، فلا يمكن أن نلوم الله على ظلمه، فلا فضل للفريق الأول لكي لا يفتخر، ولا عذر للفريق الثاني لأن الله احتمله وأعطاه فرصة للتوبة. واليوم الله يكون كنيسته ويدعو له شعبا من اليهود والأمم وكل الأجناس، والمؤمنون اليوم بنعمة الله هم أواني رحمة أعدها الله للمجد. وآنية الرحمة لا فضل لها، لأن الله هو الذي أعدها سابقا في مقاصده الأزلية بمقتضى سلطانه أن يرحم من يرحم ويترأف على من يترأف. ما أرقى قلب الله، فهو يحتمل تعييرات الأشرار ومهاجمات المعترضين والمتمردين، ومع ذلك يعطي الفرصة تلو الأخرى لهم ليتوبوا ويرجعوا إليه. له كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين.